بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 41 بعد 100 من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف. وما هي الفائدة التي أخذناها في الدرس الماضي؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك. حياة العلم المذاكرة، وآفته النسيان. ولولا النسيان لكان الناس علماء، لكن العلم يحتاج إلى كد وجد ومثابرة ومراجعة، تعاهد للمحفوظات، مذاكرة للمعلومات، يعني يحتاج ماذا؟ جد واجتهاد، يحتاج في حفظه ويحتاج في مراجعته، وإلا ذهب، وإلا ذهب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يتعهد القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهدها أمسكها وإن تركها ذهبت. كصاحب الإبل، إن عاهدها وانتبه لها وإلا ماذا؟ ذهبت عليه، أو بهذا المعنى. بارك الله فيكم. نكتب فائدة اليوم وهي بعنوان: الفائدة تسمعها، الفائدة تسمعها وتنتفع بها خير من الدنيا وما فيها. الفائدة تسمعها وتنتفع بها خير من الدنيا وما فيها. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه الفواكه الشهية صفحة 79 و100: مجلس علم، نقطتين ونرجع له السطر، مجلس علم تجلسه خير لك من الدنيا وما فيها. وفائدة تستفيدها وتنتفع بها لا شيء يزنها ويساويها، لا شيء يزنها ويساويها. انتهى. هذه تعتبر من النصائح القيمة، من النصائح القيمة، الحث على مجالس العلم، مجالس الرحمة الخير والبركة، مجالس تنزل الملائكة. ينتفع الإنسان بهذا المجلس، يسمع فائدته، فائدة ربما ينتفع بها دنيا وآخرة كما يقال. لا إله إلا الله، ومن درس التفسير كان اليوم درس الفقه، وآثرنا درس التفسير لأن رمضان على الأبواب، وبقيت لنا سورتان نكملهما، وبعدها إذا بقي وقت أخذنا غيرهما، وربما ندخل في دروس الصيام. أخذنا يا أخواني بارك الله فيكم في الدرس الماضي مقدمة لسورة الفلق، وفي هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى نأخذ تفسير الآيات. قال ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تقدم معنا أن سورة الفلق وسورة الناس سورتان من القرآن الكريم، من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا قول جمهور الصحابة، جمهور المسلمين عموما. وخالف في هذا ابن مسعود رضي الله عنه فحذفها من مصحفه ظنا منه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر أن يقرأها من باب الاسترقاء، أنها ليست من القرآن، وخالف في هذا كما سمعتم جمهور الصحابة. ويذكر بعض المفسرين أنه ربما رجع عن هذا القول، وعلى كل رجع أو لم يرجع فهذا اجتهاد لم يوافق عليه، اجتهاد منه لم يوافق عليه. وابن مسعود بشر، ابن مسعود ما له؟ بشر، والبشر ماذا يعلم ويجهل ويصيب ويخطئ، فليس أحد حج على هذا الدين إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الحجة المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا لإخواننا أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهاتين الصورتين في بعض الصلوات، وعلى هذا فهذا مما يدل جزما على أنهما من القرآن، إذ لا يقرأ في الصلاة إلا القرآن الكريم بإجماع المسلمين، لا يقرأ في الصلاة إلا القرآن الكريم ماذا؟ بإجماع المسلمين. وهذا ذكروه من الفوارق بين القرآن وبين الحديث القدسي، الحديث القدسي لا تجوز الصلاة به، والقرآن يصلى به. فمنهم ما هو فرض في الصلاة كالفاتحة، ومنهم ما هو مستحب وهو ما عداها. قال ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة: قل أعوذ برب الفلق. قل، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بأن يقول هذا الكلام: أعوذ برب الفلق. والعوذ هو ماذا؟ الاستجارة، الاستجارة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحميه من شر ما يحذر. عندنا العوذ واللوذ، العوذ واللوذ، العوذ هو الفرار مما يخاف، واللوذ هو ماذا؟ طلب ما يؤمله الإنسان. وعليه قول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. فهناك فرق بين اللياذ والعياذ، اللياذ والعياذ. ويذكر أهل العلم هذه الفائدة في الاستعاذة، الاستعاذة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة تكون من الشيء المخيف، الشيء الذي يخافه الإنسان. واللياذ يكون ماذا؟ طلب الشيء الذي يحبه ويرغب فيه. وهذا البيت يا إخواني للمتنبي، قاله لأحد الناس، أحد الأمراء. وقال شيخ الإسلام: لا يجوز أن يقال هذا الكلام إلا لله. بعده: يا ماذا لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره، أو بهذا المعنى. قال: مثل هذا الكلام لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقوله لله في سجوده، أو بهذا المعنى. وهذه الفائدة لو تذكرون تقدمت معنا في مقدمة التفسير، في مقدمة التفسير عند الكلام على الاستعاذة، عند الكلام على الاستعاذة. ما أدري تذكرون ولا قد نسيتم. نحن الآن في 142، 41، نعم 41، نعم. لا إله إلا الله. قل أعوذ برب الفلق، أي قل أعتصم وأستجير بالرب الذي فلق الصبح. قل أعوذ برب الفلق، معناه قل يا محمد أعتصم وأستجير بالرب الذي فلق الصبح. وذكر الرب هنا لأنه المدبر سبحانه وتعالى. والربوبية تشمل كم؟ ثلاثة أمور: الخلق والملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير، هذه الثلاثة الأمور داخلة تحت الربوبية. فالله جل وعلا خالق كل شيء، وهو مدبر كل شيء سبحانه وتعالى، ومالك لكل شيء. فنواصي العباد بيده، نواصي العباد بيده، فيستجار منه بماذا؟ مما يخافه الإنسان، يستجير منه أو به مما يخافه الإنسان. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، أراد بالفلق الصبح، وهو قول جابر ابن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين، وهو رواية العوفي عن ابن عباس بدليل قوله فالق الإصباح. وروي عن ابن عباس أنه سجن في جهنم الذي هو الفلق. وقال الكلبي واد في جهنم. وقال الضحاك يعني الخلق، فسر الفلق بأنه الخلق. وهي رواية الوالبي عن ابن عباس. ثم قال البغوي: والأول المعروف. الأول، القول الأول هو ماذا؟ هو المعروف وهو الصحيح، أن المراد بالفلق الصبح. المراد بالفلق ماذا؟ الصبح. وقد مر علينا في المقدمة أن الفلق هو الشق، وهو فصل الشيء عن بعضه، وهذا الفصل يشمل ماذا؟ كل شيء ينفلق عن غيره كالحب وماذا وغير ذلك. من حيث اللغة، من حيث الاشتقاق اللغوي، الفلق هو ماذا؟ الشق، ينفصل ماذا؟ عن غيره، فيدخل فيه كل ما ينشق. لكن المراد به في السورة ماذا؟ فلق الصبح. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير: والصواب القول الأول. قال ابن كثير بعد أن ذكر الأقوال: والصواب القول، قال ابن جرير: والصواب القول الأول. ما هو القول الأول؟ أنه الصبح، وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، انتهى. وعلى هذا فالقول الصحيح أن المراد بالفلق في الآية ماذا؟ الصبح. هذا من حيث التفسير. وأما من حيث الاشتقاق اللغوي، فكلمة الفلق ماذا معناها؟ الشق، وهو فصل الشيء عن غيره، فيدخل فيه ماذا؟ كل فلق، كل شيء انشق عن غيره. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: من شر ما خلق، أي من كل أذى وشر يصيبني من كل مخلوق من مخلوقات الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ماذا؟ من شر ما خلق. فما ما يجوز أن تكون مصدرية، يجوز أن تكون ماذا؟ مصدرية، ويؤول ما بعدها بمصدر، والتقدير من شر خلقه، من شر خلقه. وهل كل الخلق فيه شر؟ هل كل الخلق فيه شر؟ الجواب لا، بعض المخلوقات ليست فيها شر، كالجنة والملائكة ونحو ذلك. وأما الإنسان من حيث هو إنسان ففيه ماذا؟ ففيه شر. لكن المؤمن فيه شر، لكن شره يحبسه ولا ينفذه، يحبسه ولا ينفذه. هل يستطيع الإنسان أن يضرب غيره ظلما، أو أن يقتل، أو أن يزني، أو أن يشرب خمرا؟ كل هذا ماذا؟ شر. فما الذي يحجز المؤمن من استعمال شره؟ الخوف من الله. وإلا فالشر كامن ماذا؟ كامن في النفوس. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في خطبه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وثبت عنه أحاديث كثيرة أنه يقول: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، إلى آخره. فالشر حاصل، الشر ماذا يا إخواني؟ حاصل وموجود في الإنسان، ولكن المؤمن يحجز شره عن غيره من باب الخوف من الله، فلا يؤذي غير المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني هو يستطيع أن يؤذي، يستطيع أن يسب، يستطيع أن يفعل، ولكن لا يفعل هذا الشيء، لأن الله سبحانه وتعالى أمره ألا يؤذي غيره، لا بقول ولا بفعل ولا همز ولا لمز ولا إشارة ولا شيء، ولا شيء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهكذا: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثلما أنك لا تحب أن تؤذى بقول أو فعل أو همز أو لمز، كذلك أحب لغيرك أنه لا يحصل له ذلك. واضح يا إخواني؟ من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات ماذا؟ التي فيها شر. من شر ما خلق، من كل ذي شر، من كل ذي شر. واضح؟ المخلوقات قلنا في ماذا؟ بعضها ليس فيها شر، كالجنة وماذا والملائكة والأنبياء، هم كغيرهم من بني البشر، ولكن كما سمعتم ماذا يعني لا يستعملون هذا الشر خوفا من الله. هذا للمؤمنين عموما، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون. وعلى هذا قال بعض أهل العلم من شر ما خلق، قالوا من شر كل مخلوق فيه شر، لأن بعض المخلوقات ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شر. وبعضهم يقول من شر كل ذي شر، كل ذي بمعنى صاحب، من شر ما خلق بمعنى من شر كل ذي شر، نستعيذ بالله من شره. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله من شر ما خلق يعني من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق. يعني فسروا من شر ما خلق، قالوا المراد به إبليس ماذا؟ وذريته وجهنم. والصحيح أنه عام في كل مخلوق عنده ماذا؟ عنده شر، يستعاذ بالله من شره، يستعاذ بالله ماذا؟ من شره. ولو تذكرون كلام مريم لما جاءها جبريل عليه السلام يبشرها بعيسى، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال المفسرون: أي إن كنت تخاف الله فلا تؤذيني، أو بهذا المعنى. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: ومن شر غاسق إذا وقب، أي وأعوذ بالله من شر الليل إذا هبط وغمر الكون بظلامه. والليل إذا كان على تلك الحال كان مخوفا باعثا على الرهبة في النفوس. الليل حين أن يأتي بظلامه ماذا؟ يحصل شيء من الخوف. ولهذا تقول العرب: الليل أجلب للويل، الليل أجلب للويل، يعني أغلب الشر يحصل ماذا؟ في الليل، بسبب يعني الظلام. فمن عنده عدو ماذا؟ ارتقب له في الليل، مع أن الليل فيه خير، وهو أن يفر الإنسان من عدوه إذا مثلا يعني خاف عدوا، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. الليل فيه ماذا؟ الظلام الدامس، وهذا الظلام كما سمعتم يعني يبعث على الخوف، يبعث على الخوف، بسبب أن الإنسان لا يرى الأشياء التي حوله، والشر ماذا؟ أقرب إلى الشخص ماذا؟ من النهار، مقارنة بالنهار. ولهذا كما سمعتم تقول العرب: الليل أجلب للويل. قال البغوي رحمه الله، ذكر البغوي رحمه الله بسنده إلى عائشة، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي فنظر إلى القمر، فنظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب. هذا غاسق إذا وقب يعني القمر. قال البغوي فعل هذا المراد به إذا خسف واسود وقب أي دخل في الخسوف أو أخذ في الغيبوبة وأظلم يعني إذا حل الظلام. والقمر قد يكون موجودا لكن يدخل في السحب فماذا فتظلم الدنيا أو يحصل له ماذا خسوف أيضا فتظلم الدنيا هذا وهذا. وقال ابن عباس الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم. والغسق الظلمة يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم وهو قول الحسن ومجاهد يعني الليل إذا أقبل ودخل. والوقوب الدخول وهو دخول الليل بغروب الشمس. قال مقاتل يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار. وقيل سمي الليل غاسقا لأنه أبرد من النهار والغسق البرد. وقال ابن زيد يعني الثريا إذا سقطت ويقال إن الأسقام تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. انتهى كلام البغوي رحمه الله. وعلى كل من شر غاسق إذا وقب يعني الليل إذا أظلم. ومن المفسرين من حمله على القمر استنادا إلى حديث عائشة استعيذي بالله من شر ماذا هذا الغاسق ويشير إلى القمر. والقمر يكون ماذا في الليل. ومعنى يعني الغاسق إذا فسر بالقمر فيكون معنى إذا خسف أو دخل ماذا في السحب فحصل ماذا الظلام فيكون القولان متقاربين الليل أو ماذا أو القمر. والقمر كما يقول بعض المفسرين إنما يكون سلطانه في الليل إنما يكون سلطانه ماذا في الليل. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك ومن شر النفاثات في العقد أي وأعوذ بك من شر الساحرات اللواتي ينفثن في عقد الخيط حين يقمن بعمل السحر. نفاثات بمعنى السواحر الساحرات. وهذه الآية تشمل النمامين الذين يقطعون روابط الود والمحبة ويبددون شمل الألفة فإن عملهم هذا خطير جدا بل ربما يفرق بين المتحابين أكثر من عمل السحر الذي هو النميمة. النميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم القالة بين الناس. النمام قال أهل العلم يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في ماذا في سنة. لأن النميمة هي نقل الحديث بين الاثنين على وجه الإفساد. النميمة إيش تعرفها؟ نقل الكلام بين الاثنين سواء كان أخوين زوجين شريكين على وجه ماذا الإفساد. فيأتي إلى هذا ويقول يا فلان فلان يسبك يتنقصك ويذهب إلى الثاني ويقول فلان كذا فما أن يلتقي إلا وماذا واعترك مباشرة. ويذكرون ماذا أخواني ذكر البيحاني في كتابه إصلاح المجتمع قصة وهي أن رجلا باع عبدا رجلا باع عبدا في السوق عرضه للبيع، فجاء ماذا الذين يبحثون عن عبيد والعبد يعني بصحة وعافية، فقالوا له بكم هذا العبد؟ فقال بكذا سعر زهيد. قالوا كيف؟ لعل فيه عيبا، لعل فيه كذا. قال ما فيه إلا أن فيه نميمة. قالوا بس، ما في إلا هذا؟ أنا في إلا هذا. اشتراه واحد وذهب به إلى بيته وبقي معه أياما، فإذا هو يبرم بينه وبين زوجته، فقال لها إن زوجك يحب امرأة ويريد أن يتزوج بها، يحب امرأة ويريد أن يتزوج بها. فقال لها إذا أحببت أن أساعدك خذي شيئا من شعره وهو نائم، وأنا أذهب أسحره لك حتى لا يتزوج عليك. قال طيب، وذهب إلى زوجها وقال إن امرأتك تحب رجلا آخر وتريد أن تقتلك، وإنها عزمت أنها إذا نمت جاءت وقتلتك. فبقي الرجل يعني يفعل نفسه نائم، والمرأة جاءت على أنها تأخذ ماذا؟ من شعره، والرجل مستعد على أن المرأة ستقتله، فقام مباشرة وقتلها، قام مباشرة وقتلها. هذا عمل النمام. لا إله إلا الله. قال الإمام البغوي رحمه الله: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. قال أبو عبيدة: هن بنات لبيد بن الأعصم سحرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأحسن التفسير بالعموم، السواحر سواء كن بنات لبيد أو غيره. لبيد بن الأعصم هذا رجل يهودي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام مسحورا أياما، والسحر لم يؤثر على قلبه ولم يؤثر على الوحي، وإنما أثر على جسده، فكان يخيل إليه أنه يعمل الشيء وما يعمله، يأتي أهله وما يأتيهم. بقي على هذا فترة حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه ماذا؟ ملكين وهو نائم، أحدهما بقي عند رأسه والآخر عند رجله، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: إنه مطبوب. مطبوب بمعنى مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة. ويأتي الحديث معنا نقرأه عليكم. قال الإمام القرطبي رحمه الله وهو يعدد مسائل هذه الآية أو السورة، قال: السادسة قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني الساحرات اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها. شبه النفخة كما يعمل من يرقي. السابعة، روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. واختلف في النفث عند الرقى، فمنعه قوم وأجازه آخرون عند الرقية الشرعية. قال عكرمة: لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم: كانوا يكرهون النفث في الرقى. وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وجع فقلت: ألا أعوذك يا أبا محمد؟ قال: بلى، ولكن لا تنفث. فعوذته بالمعوذتين، وقال ابن جريج قلت لعطاء القرآن ينفخ به أو ينفث؟ قال لا شيء من ذلك ولكن نقرأه هكذا. ثم قال بعد أنفث، ثم قال بعد ذلك أنفث إن شئت. وسئل محمد بن سيرين عن الرقية ينفث فيها فقال لا أعلم بها بأسا. وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السنة. قال القرطبي، قال القرطبي وإذا اختلفوا، أي ماذا؟ إذا اختلفت أقوال أهل العلم فالمرجع السنة. روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينفث في الرقية، رواه الأئمة، وقد ذكرناه أول السورة وفي سبحانه. وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأتت به أمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل ينفث عليها ويتكلم بكلام زعم أنه لم يحفظه. وقال محمد بن الأشعث ذهب بي إلى عائشة رضي الله عنها وفي عيني سوء فرقتني ونفثت. وأما ما روي عن عكرمة من قول لا ينبغي للراقي أن ينفث، فكأنه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث في العقد مما يستعاذ منه أو به، فلا يكون بنفسه عوذ، وليس هذا هكذا. يعني تختلف ماذا الرقية عن ماذا؟ عن السحر وعن العقد. قال لأن النفث في العقد إذا كان مذموما لم يجب أن يكون النفث بلا عقد مذموما، ولأن النفث في العقد إنما أريد به السحر المضر بالأرواح، وهذا النفث لاستصلاح الأبدان، فلا يقاس ما ينفع بما يضر. وأما كراهة عكرمة المسح فخلاف السنة. ثم ذكر كلامه إلى آخر ما قال، انتهى من تفسير القرطبي. والصحيح أنه يرقي وماذا؟ وينفث، يرقي وينفث، ولا ماذا يا إخواني، يعني ولا يعتد بقول من قال لا ينفث، بما أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون كان يجمع ماذا كفيه ويقرأ وينفث، لا شيء في هذا. وهذا غير هذا كما يقول القرطبي، هذا لضرر الأبدان وهذاك لنفع الأبدان، وهذا القصد منه السحر وهذا القصد منه الاستشفاء. قال ابن كثير رحمه الله وقوله ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد عكرمة والحسن وقتادة والضحاك يعني السواحر. قال مجاهد إذا رقينا ونفثنا في العقد. وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من شر كل حاسد وعين الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر ثم عافاه الله تعالى وشفاه ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم، ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من الدهر، بل كفى الله وشفى وعافى. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن يزيد بن حيان عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما، قال فجاءه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجيء بها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فاستخرجها فجاء بها فحللها قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك لليهود ولا رآه في وجهه قط حتى مات. ورواه النسائي عن هناد عن أبي معاوية عن محمد بن خازم الضرير. وقال البخاري في كتاب الطب من صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد قال سمعت سفيان بن عيينة يقول: أول ما حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثني عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق حليف اليهود، كان منافقا. وقال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البئر حتى استخرجهم، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحنة، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. ثم ذكر ابن كثير بقية الروايات، روايات سحر النبي عليه الصلاة والسلام من قبل هذا الرجل اليهودي. وعلى كل إن ذكر أهل العلم كما سمعتم أن السحر أثر على بدنه ولم يؤثر على قلبه، وماذا والوحي الذي كان ينزل عليه الصلاة والسلام. قوله: ويستفاد من هذا أن اليهود ماذا يا أخواني؟ قوم حسدة، وهم أهل شر. ومن شر النفاثات، هل هذا يشمل ماذا السحرة، أو أنه خاص بالإناث؟ من شر النفاثات، هل هذا خاص بالنساء أو يشمل أيضا الرجال السحرة؟ يشمل الكل. ولكن قال أهل العلم: قيل النفاثات، لأن الذي كان يستعمل السحر كثيرا هن النساء، الذي يستعمل السحر بكثرة هن النساء. وقال بعض أهل العلم: النفاثات تشمل الرجال والنساء على تقدير: ومن شر النفوس أو الأنفس، ومن شر الأنفس النفاثات. والأنفس تشمل ماذا؟ الرجال والنساء، ولكن خص النفاثات لأن عمل السحر كان في النساء أكثر من الرجال. والآن لعله يكون العكس في هذه الأزمان المتأخرة، يكون ماذا؟ العكس، الرجال أكثر استعمالا للسحر من النساء. ثم قال ربنا جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد، أي واستعذ بربك من شر الحاسد الذي أعمل حسده بالسعي والجد في إزالة نعمة من يحسده، فهو يعمل الحيلة وينصب الشباك لإيقاع المحسود في الضرر، فهو لا يرضى إلا بزوال النعمة، لا يرضى إلا بزوال النعمة. سبحان الله، كل واحد يستطيع أن تداري إلا الحاسد، فلا يقبل مداراه ولا مراضاه، يريد أن تزول النعمة منك بالكلية، سواء انتقلت إليه أو لم تنتقل إليه وهو أشر. بعض الناس يحسدك يريد النعمة ماذا تنتقل إليه، هو قد لا يريد هذه النعمة، قد لا يريد هذه النعمة ولكن يكرهها لك فيريد أن تزول منك. هذا من أعظم الحسد، إن أعظم الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن الغير ولا وليس بحاجة إليها. طبعا لا يجوز سواء كان بحاجة إليها أو لم يكن، لكن إذا حسد وأراد زوال النعمة وهو في غنى عنها يكون هذا الحسد أشر وأعظم. ما تعريف الحسد؟ تمني زوال النعمة عن الغير سواء انتقل إليه أو لم ينتقل إليه. قال الإمام البغوي رحمه الله: ومن شر حاسد إذا حسد، يعني اليهود، فإنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، قد تقدم في سورة النساء معنى الحسد وأنه تمني زوال نعمة المحسود وإن لم يصر للحاسد مثلها، والمنافسة هي تمني مثلها وإن لم تزل، فالحسد شر مذموم والمنافسة مباحة وهي الغبطة. عندنا الغبطة وعندنا الحسد. الغبطة هو أن تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطى يعني غيرك، والحسد هو ماذا؟ تمني زوال النعمة عن الغير. والغبطة مباحة والحسد ماذا؟ مذموم. الغبطة هي المنافسة في الخير بدون حسد، بدون حسد. يعني رجل أعطاه الله مثلا زوجة جميلة، تتمنى أن الله يرزقك زوجة جميلة لا أنك تتمنى أن يطلقها وتنتقل زوجة ماذا؟ إليك. طيب، أو تعمل له سحر أو تعمل له شيئا، رجل أعطاه الله سيارة، أنت تتمنى أن يرزقك الله سيارة خيرا منها أحسن، ولا تتمنى أنه ماذا؟ أن السيارة يعني تزول عنه، إما أن يصطم بها وإما أن تسرق عليه وإما أن تحرق وإما إلى آخره، هذا حسد. لكن أن تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطاه، هذا يسمى ماذا؟ غبطة. يسمى غبطة، وقد يسمى حسدا لكنه بمعنى الغبطة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله مالا فسلطه على نفقته بالحق. فقوله لا حسد بمعنى لا غبطة. ثم قال القرطبي: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. وفي الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، يريد لا غبطة، وقد مضى في سورة النساء والحمد لله. قلت، يعني القرطبي، قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول، وذلك بأن يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فيتتبع مساوئه ويطلب عثراته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا حسدت فلا تبغي. ثم قال الحديث، والله أعلم بصحته وليظهر أنه ليس بصحيح. ثم قال: والحسد أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض، فحسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل. قال: والحاسد ممقوت مبغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال: قل للحسود إذا تنفس طعنة يا ظالما وكأنه مظلوم. التاسعة: هذه سورة دالة على أن الله سبحانه خالق كل شر، وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتعوذ من جميع الشرور، فقال من شر ما خلق، وجعل خاتمة ذلك الحسد تنبيها على عظمه وكثرة ضرره، والحاسد عدو نعمة الله. قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه، أحدها أنه أبغض كل نعمة ظهرت على غيره، وثانيها أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لما قسمت هذه القسمة؟ وثالثها أنه ضاد فعل الله، أي إن فضل الله يؤتيه من يشاء وهو يبخل بفضل الله، ورابعها أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم، وخامسها أنه أعان عدوه إبليس. وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما، ولا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: آكل الحرام، ومكثر الغيبة، ومن كان في قلبه غل أو حسد للمسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. وعلى كل ماذا يا إخواني، الحسد جاء في الحديث: دب إليكم داء الأمم من قبلكم. الحسد هو داء الأمم، قبلنا دب إلى هذه الأمة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا يخلو جسد من حسد، لا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ولكن الكريم يخفيه، ما معنى يخفيه؟ يعني يحاربه، يحاول أن يزيله. لا يخلو جسد من حسد، الحسد كامن في النفوس، ومعنى الحسد الكامن أنك لا تحب أحدا أن يكون أحسن منك، لا تحب أن يكون أحد أحسن ماذا؟ منك. فلا يخلو جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه، بمعنى يجاهد نفسه في إزالته وعدم استعماله. واللئيم يبديه، يظهر على قوله وفعله وحركاته وسكناته، فإذا أصيب المحسود بخير كأنها نزلت عليه ماذا؟ مصيبة، وإذا ذهبت نعمة الغير فرح كأنه انتصر، إلى آخره. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني، وقد سد عنك وجوه الطلب. قالوا: لم يرى ظالم أشبه بالمظلوم من الحاسد، لم يرى ظالم أشبه بالمظلوم من الحاسد، تراه في غم وهم وقلق وإلى آخره، ما لك؟ يعني هو ما يقول فلان يعني كذا، بسبب أن الله أنعم على غيره. فعلى كل ماذا يا إخواني، يؤمن الشخص أنه لن يجد إلا ما كتب الله له، لن يجد إلا ما كتب الله له، وأن هذه أرزاق الله يقسمها على العباد، قسمها على العباد. وأنك حين أن تحسد غيرك كأنك تعترض على الله: ليش تعطي فلان؟ بعض الناس يقول: فلان ما يستحق، فلان عنده سيارة مثلا، أو زوجة جميلة، أو متعلم، أو مثلا عنده مال، وهو عنده مثلا شيء من عدم الفطنة، يقول: هذا فلان ما يستحق، ما يدرك أنه ما يستحق. أنت بهذا تعترض على الله، أنت بهذا تعترض على الله. ويسمع كثير من العوام يقول: فلان لا يستحق فلانة، فلان لا يستحق فلانة، وفلان لا تستحق
فلان كيف لا تستحق وقد أعطاه الله إياها وأعطاها الله إياه؟ هذا اعتراض، هذا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. فلينتبه الإنسان يا إخواني، وحق المؤمن تجاه المؤمن أن يدعو له بالخير والبركة. إذا رأيت أخاك أعطاه الله زوجة طيبة، أولاد صالحين، فادعو له، وبهذا تكون قد نجوت من الحسد. قل اللهم بارك له في أهله وفي ماله، اللهم زده من فضلك. والملك يقول ولك مثل، ولك مثل. بارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.